from the sky. قل يا معاقبا وطائفا وناصرا وجليلا وعن الشفا مسكنا ومرضا تطوعا وكان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الثانية وهي الأدلة على بطلان البيع مع عدم المنفعة المعتد بها عقلائيان في العين المبيعة. وقلنا بأن المصنف ذكر أدلة ثلاثة. سبق الكلام في الدليل الأول وهو الكتاب، قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والدليل الثاني وهو الإجماع. الدليل الثالث الروايات، حيث ادعى المصنف وجود بعض الروايات التي تدل على بطلان البيع مع عدم المنفعة المعتد بها للعين المبيعة. وهذه الروايات بحسب ما أشار له المصنف تنقسم إلى قسمين، روايات عامة وروايات خاصة. أما الروايات العامة فأشار لرواية تحث العقول، وتقريب دلالة هذه الرواية على بطلان البيع إذا لم تكن هناك منفعة في العين بأحد وجهين. الوجه الأول هو ما ذكرته الرواية بأن كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراءه، حيث دلت هذه الفقرة من الرواية على أن ما فيه جهة من جهات الصلاح، يعني فيه منفعة معتد بها عقلائيا، يجوز بيعه وشراءه. وليس المقصود مطلق المنفعة، وإلا لم يبقى شيء من الأشياء إلا جاز بيعه، لأن ما من شيء إلا وله جهة من جهات الصلاح ومن جهات النفع. فالمقصود من الصلاح يعني أن يكون الأغلب فيه المنفعة والأغلب فيه الصلاح. وبالتالي نستفيد من هذه الفقرة أن ما كانت منفعته نادرة لا يجوز بيعه، لأن ما يجوز بيعه ما له جهة من جهات الصلاح، يعني منفعة متعارفة. وأما ما كانت له منفعة نادرة فهي بحكم المعدومة في نظر الشارع، فلا يجوز بالتالي بيعه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني للاستدلال من هذه الرواية أيضا قوله في آخر الرواية إنما حرم الله الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البيع بالربا أو بيع الميتة أو الدم أو لحم الخنزير إلى غيره مما أشارت له الرواية، حيث دلت هذه الفقرة على أن ما كان فيه الفساد محضا لا يجوز بيعه. وهذا يدل على أن الشارع الأقدس اعتبر المنفعة النادرة في الأشياء ملغية، وبحكم ما يجيء منه الفساد محضا، فما كان فيه الفساد محضا لا يجوز بيعه.
إذن ما حكم المنافع النادرة؟ أين جعلها الشارع هذه المنافع النادرة؟ أين وضعها الشارع؟ نستفيد من ذلك أن الشارع اعتبر المنافع النادرة بحكم ما يجيء منه الفساد محضا، فألغى هذه المنافع النادرة واعتبرها بحكم معدومة، وإلا لبين حكمها في الرواية، والحال أنه لم يبين، إما ذكر ما فيه الصلاح أو فيه الفساد محضا. إذن أين حكم ما فيه منافع نادرة؟ لم يبينه الشارع، فمعنى أنه اعتبر ما له منفعة نادرة بحكم ما يجيء منه الفساد محضا، فألغى بالتالي ماليته وجعل منفعته بحكم المنافع المعدومة. واضح؟
بالحق
بالفساد،
بالحق
يقول بعد يقول لك واحد يعني احنا قلنا بالنسبة للوجه الأول وهو ما فيه الصلاح، قلنا محمول على ما فيه الصلاح من المتعارف المنافع المتعارفة، وإلا ما يبقى شيء إلا وفيه صلاح. فقوله أو جهة من جهات الصلاح يعني جهة من جهات الصلاح المتعارفة فقط، وبالتالي ما فيه جهة من جهات الصلاح نادرة لا يندرج ضمن هذه الفقرة، لأن هذه الفقرة ما فيه جهة من جهات الصلاح يعني الصلاح المتعارف الغالب، وإلا بالتالي ما يبقى شيء إلا وجوز بيع، كل شيء فيه صلاح. فنحمل الفقرة هذه الأولى على ما فيه صلاح متعارف، فبالتالي المنافع النادرة لا تدخل فلا يجوز بيعها بناء على الفقرة الأولى. إذا جئنا واستدللنا بالفقرة الثانية أن إن الله حرم ما يجيء منه الفساد محضا، إذن أين ما يجيء منه الفساد في الجملة؟ ما بين حكمه الشارع، معناه أنه أقحمه وأدخله ضمن ما يجيء منه الفساد محضا، وبناء على ذلك يكون الشارع اعتبر هذه المنفعة النادرة بحكم معدومة، والنتيجة أنه بما أن المنافع النادرة بحكم المعدومة أو لا يجي منها الصلاح، النتيجة أن البيع فيها باطل. تقدر سيد أخوي قام، نعم سيد أخوي أشكل على كلام الشيخ المصنف، أشكل بإشكالات ثلاثة على استدلال المصنف في هذه الرواية. أشكل أولاً بأن الرواية، سيد أخوي الكلام معه الآن يناقش المصنف في، وإن كنا لم نكن نرغب في طرح إشكال، لكن بعد بما أنكم فنحن معكم. فأشكل السيد الخوئي قدس سره على استدلال المصنف بهذه الرواية بإشكالات. الإشكال الأول أنها ضعيفة السند فلا يصح لك أن تستدل بها. ثانيا الرواية لم تبين حكم ما يأتي منه النفع النادر، ساكتة، بيّنت ما فيه الصلاح الغالب وبيّنت ما فيه الفساد المحض، أما ما فيه صلاح وفساد ويكون الصلاح فيه نادر الرواية ساكتة. لماذا تقول لا بد أن الرواية ناظرة إليه فهو يدخل ضمن ما فيه الفساد المحض؟ نقول ساكتة، بيّنت حكم ما فيه الصلاح الغالب أو الفساد الغالب أو ما يتساوى فيه مثلا الصلاح والفساد، وأما ما كان النفع فيه نادرا فلم تبين حكمه الرواية أي ضير في ذلك، ما أشارت إليه، ولو لندرته مثلا لم تبين، بينت المتعارف. واضح؟ هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي أفاده وهو على فرض التسليم بما تدعيه يا شيخنا الأعظم من أن الرواية ناظرة أيضا إلى ما فيه المنافع النادرة، لكن نقول الرواية هذا أيضا هذا ذكره لكن هو ما أشر له هنا، هو الآن مشى على أنه لو قلنا أيضا ناظرة للحكم الواضح، لكن هذا أيضا يصح بأنه غاية ما بيّنته الرواية بيان حكم قسم مما لا منفع فيه وهو ما يجيء منه الفساد،
وأما ما لا منفع فيه لقلته كالحبة مثلا من الحنطة فلم تبين الرواية حكمه، إنما بينت الرواية حكم ما كانت منفعته النادرة لأجل الفساد فيه كالحشرات مثلا، وأما ما كانت منفعته النادرة لقلته كالحبة من الحنطة لم تشر له الرواية، لأنه ليس فيه فساد، هذا لا يعتبر فيه فساد، إنما عدم المنفعة للقلة. وسنشير لقسمين من أقسام ما لا منفعة فيه، ما لا منفعة فيه للفساد فيه أو لخسته كما عبر المصنف، وما لا منفعة فيه لأجل قلته. والرواية لو قلنا أنها ناظرة لما لا منفعة فيه فخاصة بالقسم الأول وهو لخسته، واضح المقصد. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو من الروايات، وهي الروايات الخاصة، فأشار المصنف لرواية واحدة وهي تقدمت في بحث النجاسات في بيع الأبوال، وهي النبوية: لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. وتقريب دلالة هذه الرواية على أن ما لا منفعة فيه إلا منفعة نادرة بحكم المنفعة المعدومة أن يقال. أولا دلت الرواية على تحريم بيع الشحوم بالنسبة لليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، يعني بيعها حرام. ثانيا السر في تحريم بيع الشحوم هو أن الله عز وجل حرم المنافع المتعارفة من هذه الشحوم، أو حرم خصوص الأكل، إما حرم خصوص الأكل فلما حرم الأكل لها حرم بيعها، أو حرم المنافع المتعارفة منها، هذا ثاني. ثالثا بما أن تحريم الشحوم إما لخصوص الأكل فقط يحرم أكلها إذن يحرم بيعها، أو المتعارف إذن نقول أن لها منافع نادرة جزئية غير الأكل وغير المتعارف، ولو كانت منافع نادرة كأن تعطى للبهائم فرضا أو غير ذلك. ومع ذلك مع أن لها منافع نادرة إلا أن الشارع حرم بيعها، فهذا يدل على أن الشارع جعل هذه المنافع النادرة بحكم المنافع المعدومة، هكذا يريد أن يقول الشيخ. مع أن للشحوم بعض المنافع الجزئية، لأن الشارع ما حرم كل الانتفاعات، حرم إما الأكل أو المنافع المتعارفة، ومع ذلك الشارع حرم البيع، فهذا يدل على أن هذه المنافع المعدومة الجزئية للشحوم بحكم المعدومة في نظره، ولأجل ذلك حرم البيع. فنستطيع بالتالي أن نصل إلى هذه النتيجة، أن كل من خلال هاتين الروايتين القسم الأول والقسم الثاني، أن كل ما له منفعة جزئية نادرة ألغى الشارع هذه المالية وجعلها بحكم معدومة، فيكون البيع بالتالي باطلا، لأن لا ليس لهذه العين منفعة بنظر الشارع. هذا هو ما يرومه المصنف من الدليل الثالث. ثم يستدرك المصنف ويقول: إلا أن يقال بأن تحريم الشحوم على اليهود لأجل نجاسة لا لأجل حرمة الانتفاع، فإذا قلنا بأن الله حرم الانتفاع، حرم الشحوم على اليهود لأنها كانت محكومة بالنجاسة، لا يصح بالتالي الاستدلال بهذه الرواية، لأنه إنما يصح الاستدلال بها إذا قلنا أن الله حرم بيعها لحرمة سائر الانتفاعات منها مثلا لحرمة الانتفاع. أما إذا قلنا بأن الله حرمها لأجل ماذا؟ لأجل نجاستها، فلا تنفعنا الرواية في محل الكلام. فتأمل، يقول فتأمل، عليك التأمل، عليك التأمل. واضح المقصد؟ طبعا يمكن أن يشكل على المصنف في هذا الاستدلال الثاني، يعني بالرواية، بأن هذا مخالف لما ذكرته فيما سبق. لا أعلم كم رقم الدرس، لكن أعلم رقم الصفحة. في صفحة رقم 20 هناك حينما تعرضت للرواية هناك، ولا ينافيه النبوي، يقول لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها. صرح المصنف هناك بأن الظاهر من تحريم الشحوم تحريمها بجميع الانتفاعات المتعارفة وغير المتعارفة. هناك ذكر ذلك، يعني ليس تحريم لخصوص الأكل ولا للمنافع المتعارفة، بل قال لأن الظاهر أن الشحوم كانت محرمة على محرمة الانتفاع على اليهود بجميع الانتفاعات. وهذا يناقض ما ذكره هنا حيث قال أن المحرم المنافع المتعارفة، فإذا قلنا حرام بجميع الانتفاعات إذن لا يصح الاستدلال بها، لأن الاستدلال بها يتوقف على أن تكون الحرمة للانتفاعات المتعارفة، وأما المنافع الجزئية فيجوز لكن الشارع ألغى ماليتها. واضح المقصد؟ صفحة 20 تم الكلام. ولله الحمد والمنة في النقطة الثانية بحسب ما أشار له المصنف، حيث ذكر أدلة ثلاثة: الآية القرآنية، الإجماع، الروايات. وغاية ما يروم الوصول إليه المصنف هو أن السر في عدم جواز بيع ما له منفعة جزئية هو أنه قام الإجماع أو النصوص الواردة على أن هذه المنفعة الجزئية عند الشارع بحكم معدوم. هذا ما يريده. هل ما أراده تام أو ليس تام؟ محل كلام بين الأعلام. أما الإجماع فمحتمل المدركية، وأما الروايات فأنت خبير بما فيها. ومن هنا ناقش السيد الخوئي في ذلك وقال يجوز بايع ما لا مالية له، لا مشكلة. من قال؟ نحن نناقش الآن، وهذا معترك الأعلام. نحن نرى أن ما له منفعة عند العقلاء يجوز البيع، لأن المنظور في جواز البيع وعدم الجواز المنفعة بنظر المتبايعان. فما دام المتبايعان يرون منفعة ولو جزئية في هذه العين يصح البيع. هذا مبنى السيد الخوئي. إذن لا الآية تامة لأنها كما يقول واردة في الأسباب، ولا الإجماع محتمل المدركية، ولا هذه الروايات. إذن فالصحيح يقول سيدنا أن يقال بأن ما لا مالية له يجوز بيعه ما دام أن له مالية بنظر المتبايعين، ولا دليل على لزوم المالية باعتبار جميع العقلاء. واضح؟ طبعا أضاف دليلين آخرين يعني يرجعان إلى المرتكز العقلائي فلا حظهما. تم الكلام الآن في النقطة الثانية، وصل الكلام إلى النقطة الثالثة. طبعا كلام المصنف مبعثر، هنا شيء ثم ينتقل إلى شيء، نحن نحاول أن نرتبه. النقطة الثالثة: ما هو حكم البيع عند الشك في المالية على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة موضوعية أو المصداقية؟ ما هو حكم البيع عند الشك في المالية على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة المصداقية؟ بناء على أننا سلمنا باعتبار هذا الشرط أن يكون المبيع مالا بنظر الشارع، فهنا نقول لو شككنا أن المبيع هل هو مال أو ليس مال على نحو الشبهة المفهومية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه مفهوم المال نفس المال مردد بين الأقل والأكثر، بمعنى أنه نحن نشوف هل المال خاص بما له منفعة متعارفة غالبة، أو أن المال يشمل حتى ما له منفعة جزئية نادرة. نشك في المفهوم، لا نعرف مفهوم المال. فإن كان المال خاص بما له منفعة متعارفة يكون بيع الحشرات مثلا باطل، لأن لها منافع جزئية ليست متعارفة. وإن كان المال عنوان المال يشمل ما له منافع متعارفة ومنافع نادرة يكون بيع الحشرات صحيحا، لأنه مال بالأخرى ولو كانت منفعته جزئية. فلو شككنا في عنوان ومفهوم المالية، ما هو الحكم؟ هل يكون بيع الحشرات مثلا صحيحا أم باطلا؟ لأننا نشك هل هي مال أم ليست مال، والبيع هو مبادلة مال بمال كما صرح الفيومي في المصباح المنير. فبالتالي نشك أن هذا مال فيصح البيع أم لا. يقول المصنف البيع صحيح. لماذا؟ لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو أن لدينا عمومات تنفعنا لإثبات صحة هذا البيع، من قبيل أحل الله البيع، فهذا الآن هذه المعاملة تندرج ضمن هذا العموم أحل الله البيع أو هذا الإطلاق، لأنه لم يتوقف صحة البيع على عنوان المالية، لا، كل ما صدق عليه عرفا أنه بيع، وهذا يصدق عليه بنظر العرف أنه بيع، إذن تشمله الآية أحل الله البيع. أو قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا بنظر العرف يعتبر من العقود، إذن تشمله الآية. أو قوله تعالى مثلا إلا أن تكون تجارة عن ترى، وهذا من التجارة عن ترى، إذن يمكن أن نتمسك بالعمومات كأحد الله البيع أو فوق العقود تجارة عن ترى، أو والصلح خير، وهذا صلح مثلا، إذا كانت المعاملة صلحا فيتندرج ضمن الآية. إذن المقتضي موجود. المانع مفقود، وهو أكل المال بالباطل، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا المانع مفقود. لماذا؟ لأننا نشك في أن هذه المعاملة من أكل المال بالباطل، فلعله من أكل المال بالحق وليس بالباطل، فيكون التمسك بهذه الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لإثبات بطلان البيع من التمسك بالآن في الشبهة المفترقية. إذ أنت أولا أحرز أن هذا من الباطل حتى تتمسك بالآية لتقول البيع باطل، وهذا أول الكلام، لأنه إن كان هذا مال فالبيع بالحق، إن لم يكن مال فالبيع بالباطل، ولكننا نشك أنه مال أو ليس مال، فنشك في كونه من أكل المال بالباطل، فلا يصح بالتالي أن نتمسك بعموم الآية. وهكذا أيضا لا يصح أن نتمسك بعموم هذه الروايات فرضا أو بالإجماع. إذن فالمقتضي موجود والمانع مفقود. إذن لو شككنا في المالية على نحو الشبهة المفهومية صح لنا إثبات صحة البيع من خلال العمومات والإطلاقات. وأما لو شككنا في المالية على نحو الشبهة الموضوعية لا على نحو الشبهة المفهومية، يعني مفهوم المال واضح، نعرف جيدا بأن المال هو عبارة عن ما له منفعة متعارفة، وأما ما له منفعة نادرة فهذا لا يعتبر مالا، نعرف الحقيقة، مفهوم المال واضح لا مرية ولا شك فيه عندنا، لكننا نشك في هذه العين على نحو الشبهة الموضوعية، هل لها منفعة نادرة أو أن منفعتها ماذا متعارفة؟ كبيع مثلا العلق الذي يمتص الدم الفاسد. العلق هذا شيء من الحشرات شبيه بالدود، فلو شككنا أن هذه المنفعة وهي منفعة امتصاص الدم من قبل العلق، هل هي تعتبر بنظر العرف منفعة متعارفة فيصدق عنوان المان، أو أنها تعتبر منفعة نادرة؟ شككنا، هل هذه منفعة نادرة أو منفعة متعارفة؟ إذا مفهوم المال واضح، لكن نشك في المصدر، هل هذه منفعة جزئية أو منفعة متعارفة؟ فما هو حكم البيع؟ نقول الكلام هو الكلام، يصح لنا أن نثبت صحة البيع من خلال التمسك به أحل الله البيع، حيث نقول هذا بيع بنظر العرف، فيندرج بالتالي ضمن قوله تعالى أحل الله البيع، أو هذا عقد بنظر العرف، فنتمسك بالتالي بأوفو بالعقود، أو هذا تجارة عن ترى، فنتمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن ترى. فالمقتضي موجود، والمانع وهو ما دل على حرمة أكل المال بالباطل مفقود، لأنه أول الكلام أن هذا من أكل المال بالباطل، فالتمسك بعموم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مع الشك في كون هذا من أكل المال بالباطل من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. واضح المصداق. إذن النتيجة التي يشير لها المصنف قدس سره أنه مع الشك في صدق المالية على نحو الشبهة المفهومية أو على نحو الشبهة المصداقية يمكن لنا أن نثبت صحة البيع، ولو شككنا في المال وتقول بالتالي مع الشك في المال نشك في البيع، لأن البيع مبادلة مال بمال، نقول لا نتمسك بأدلة ما دل على أنه البيع بالمالية، أو المرتكز العقلاء الذي يقول أنه البيع إذا كان مال في مقابل مال يصح البيع، لا، نقول عندنا أدلة أخرى، أحل الله البيع أو فوق العقود أو تجارة عن تراب، فلا نتمسك بأدلة المالية كالمرتكز العقلاء مثلا القائم على أن ما كان مال يباع ونشك في أن هذا مال، لا، نقول عندنا أدلة أخرى. تم الكلام في النقطة الثالثة، وما أفاده في محل صادر عن أهله. لو قلنا بالحاجة للنقطة الثالثة، وأما لو قلنا من الأصل نحن لا نحتاج إلى دليل المالية إذ يجوز بيع العين لها مالية أو ليست لها مالية، المهم أن لها مالية بنظر المتبين، لو قلنا بذلك إذن لا تصل النوبة للنقطة الثالثة. إذن ليكن ببالك أن النقطة الثالثة متفرعة عن التسليم بالنقطة الثانية، أما لو ناقشنا كما ناقش السيد الخوي إذن لا نحتاج للبحث في النقطة الثالثة إلا على المستوى العلمي للمستوى العملي. النقطة الرابعة، مناقشة المصنف قدس سره للعلامة الطباطبائي، للعلامة الحلي، للعلامة الحلي، حيث إن المصنف نقل كلام العلامة الحلي في التذكرة حينما أشار إلى الإجماع، وهذا هو نص كلام العلامة في التذكرة في الجزء الأول الصفحة 465، يقول العلامة لا يجوز بيع ما لا ينتفع به من الحيوانات كالخفاش والعقارب والحيات وبنات وردان والجعلان والقنافذ واليرابيع لخستها وعدم التفات نظر الشارع إلى مثلها في التقويم، ولا يثبت الملكية لأحد عليها ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها. المصنف الآن يقول يا علامة أنت علامة، إذن لابد أن نقف مع العلامة لأن كلامه يستحق التأمل. فيناقش العلامة الحلي بمناقشتين من خلال هذا الكلام الذي نقلناه إليك الآن. المناقشة الأولى تتعلق بقول العلامة ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها، حيث يقول العلامة أن الأعيان كالحشرات التي لها منافع نادرة لا يعتنى بها، ولا اعتبار بما يورد في الخواص من منافعها فإنها مع ذلك لا تعد مالا. هذا كلام من؟ العلامة. يقول هذه الحشرات وإن كانت لها منافع نادرة ذكرت في كلمات المتخصصين وعلماء الإحياء فرضا أو علماء الحيوان مثلا، إلا أننا لا نعتبرها مالا، من قبيل العلق الذي يمتص الدم الفاسد، هذا لا منفع، لكن يقول العلامة لا عبرة بهذه المنفعة. الآن الشيخ المصنف يناقش العلامة في هذا الكلام، أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، يحمل على كلامه حملات حيدرية علوية أربعة
أنصارية.
الحملة الأولى نقضية، يقول بالنقل: سبحان الله يا علامتنا الحلي، أنت في بحث النباتات وغيرك من العلماء وغيرك تقولون بأنه لو كان للنبات منفعة جزئية ذكرها علماء النبات يعتبر النبات مالا، وأما الآن في الحيوان أو الحشرات تقول ولو ذكرت بعض المنافع الجزئية هذه لا تجعل هذه الحشرة مالا. لماذا في النبات إذا لها منفعة جزئية تعتبرونها مالا، وأما الحشرات لو كانت لها منفعة جزئية تقولون لا يعتنى بهذه المنفعة الجزئية؟ إذن كما أن في النباتات الأعلام يعتبرون المنافع الجزئية كالاستشفاء ببعض النباتات مثلا تجعلها مالا، كذلك الحشرات إذا كانت لها منافع جزئية كما ينتفع بالعلق في هذه المنفعة امتصاص الدم الفاسد، إذا هذا كافي في كونها مالا، في كونها مالا. واضح؟ هذا نقضا. إذا لماذا في النباتات تلتزمون باعتبار المنافع الخاصة وأما الحشرات لا تعتبرون؟ ثانيا بالحال، وهو أن نقول المناط هو في صدق المالية ولو كانت لمنفعة نادرة لكنها تقابل بالمال بنظر العقلاء، ولو كانت هذه المنفعة الموجودة في النباتات أو في الحشرات منفعة نادرة كامتصاص الدم مثلا أو الانتفاع بهذا النبات في العلاج لبعض الأمراض، إلا أنها بنظر العقلاء تقابل هذه المنفعة بالمال، وبالتالي يصح البيع ولا يكون من أكل المال بالباطل. فارتفع الآن النقل بهذا الحال، فنقول كما يجوز في النبات يجوز في الحيوان أو في الحشرات لأنه ليس من أكل المال بالباطل. ثالثا، رواية تحف العقول شاهد على صحة ما أقول، حيث إنها قالت كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه وشراؤه. إذن كل ما له جهة من جهات الصلاح إذن يجوز بيعه وشراؤه. هذا النبات تقول له جهة من جهات الصلاح إذن يجوز بيعه وشراؤه، كذلك هذه الحشرات إذا فرضنا لها جهة من جهات الصلاح إذن جاز بيعها وشراؤها. لماذا تقول يا علامتنا لا يعتبر ولا يعتد بما ورد في الخواص من منافعها؟ لا، بل يعتبر بل يعتد بما ورد في الخواص. لماذا؟ لأن الرواية تقول ما له جهة من جهات الصلاح وهذه جهة من جهات الصلاح. واضح المقصد؟
ما الدفع الثاني حل عند العلماء في السلسله الماليه اوقات مسعى نادره لكنها تقابل بالمال هذا الامر. بينما هنا في المنطقه في النقطه الثانيه يكتب بانه غايه ما يريد المصنع انه عدم جواز بيع المنفعه النادره.
هذا يعتبر لا مشكله جيد على كل حال جيد لا مانع لا تنسى. رابعا يقول اذا رجعنا لكلمات العلماء كالشهيد الاول في الدروس والمقداد السيوري في التنقيح الرائع وجدناهما يؤيدان ما ذكرناه بأن الحشرات ولو كانت لها منافع نادرة إلا أنه يجوز بيعها لأجل هذه المنافع النادرة. ولأجل ذلك يقول في الدروس وأجاد فيما يقول الشهيد الأول ما لا نفع فيه مقصودا للعقلاء الذي لا نفع مقصود للعقلاء كالحشار وفضلات الإنسان هذا لا يجوز بيعه. معنى كلامه أن له أن ما له منفع مقصود للعقلاء يجوز بيع والمفروض أن هذه الحشرات أو لا أقل بعضها لها منفعة مقصودة لدى العقلاء فيجوز بيعها على كلام الشهيد الأول. وهكذا بالنسبة للمقداد السيوري في التنقيح الرائع قال ما لا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان هذا الذي لا يجوز بيعه يعني لا نفع فيه بأي وجه من الوجوه. نحن كلامنا أن ما له نفع في بعض وجوه يجوز بيعه وهذا ما نريد قوله واضح المقصد. إذن فحتى الأعلام معنا لا معك يا علامتنا واضح كالشهيد الأول والمقداد السيوري وهذان علمان من كبار أعلام المذهب الحق فذهبا إلى أن المنفعة الجزئية لكن منظور لها لدى العقلاء كافية في صدق المالية وصحت البيع. إذن هذه المناقشة الأولى من قبل المصنف. المناقشة الثانية للعلامة وهي أنه يناقش العلامة فيما أفاده وهو قوله ولا يثبت الملكية لأحد عليها حيث ادعى العلامة أنه لا تثبت الملكية لمن وضع يده على الحشرات أو غير الحشرات مما لا منفعة له. يقول لا تثبت الملكية فمن وضع يده مثلا على دودة أو علقة أو نملة أو إلى آخره يقول العلامة لا تثبت له الملكية. المصنف يناقش في ذلك ومناقشته هي في آخر المسألة آخر ما ذكره في المسألة هو المناقشة ونحن أثناء تطبيقها نوضح ذلك. سيقول المصنف في مناقشة العلامة ما أفدته من عدم ثبوت الملكية أو حق الاختصاص حتى محل إشكال بسببين. السبب الأول هو أنه يتصادم مع النبوي من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. إذن يثبت حق الاختصاص لمن وضع يده على ما لا منفعة له كالحشرات ببركة حديث السبق من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به. إذن يثبت الحق لمن وضع يده على ما لا منفعة فيه كالحشرات فكيف تقول يا علامتنا بعدم ثبوت حق الاختصاص أو الملكية؟ هذا أولا. إذن قولك يتنافى مع حديث السابق. ثانيا يتنافى أيضا مع المرتكز العقلائي الممضى من قبل الشارع الأقدس حيث إن المرتكز قام على أن من وضع يده على شيء فهو أحق به ولو زاحمه أحد في هذا حق لكان معتديا ولكان ظالما له. إذن من وضع يده على شيء بنظر المرتكز العقلائي فهذا الشيء من مختصاته، ولو زاحمه أحد فيه لاعتبره العقلاء معتديا عليه. والشارع الأقدس أمضى هذا المرتكز العقلائي ولم يردع عنه، فيكون المرتكز العقلائي حجة. إذن فحديث السبق والمرتكز العقلائي كلاهما يدلان على ثبوت حق الاختصاص لمن وضع يده على ما لا منفعة فيه. فكيف تقول يا علامتنا الحلي بعدم ثبوت الملكية؟ واضح، واضح المقصد.
الملكية مفرقة.
نعم، ماذا
فرحنا
فرحنا
الملكية وحصلت
صحيح. ولذلك اليزدي في الحاشية، حاشية المكاسب صفحة 9 ناقش الشيخ المصنف، قال مولاي مرتجاي مقتداي فرق بين إشكالك وكلام العلامة. العلامة ناظر للملكية، ولذلك صرح العلامة، لاحظ كلامه، أنقل كلام الإعلام حتى ترى إشكال المصنف وارد عليه أم لا. يقول ولا يثبت الملكية، مو ناظر للحق، ناظر إلى الملك. ودليل السبق يثبت الحق، ودليل الارتكاز العقلائي الذي استدللت به يثبت الحق. ولذلك اليزدي في الحاشية يقول ويمكن أن يقال إن مراد العلامة عدم ثبوت يد الملكية، لا عدم ثبوت مطلق اليد التي تثبت حقا اختصاص. واضح. إذن إشكال المصنف على العلامة قد يتأمل فيه كما تأمل فيه يزدي جزاه الله خيرا كثيرا. النقطة الخامسة، لماذا نحن لا نطبق؟ لأن المصنف هنا وهنا فما يصنف لا نستطيع. قد كيف؟ مبعثر. أحسن، جعله الله مرتبا. ها إن شاء الله ما تعبته، ما هو الحصة الأولى لا بأس على هالمستوى، ما بقي إلا دقيقتها، تحملونا. النقطة الخامسة التي أشار إليها المصنف، نعنونها بهذا العنوان، الآثار المترتبة على ما أفاده المصنف في هذه المسألة. وأشار المصنف إلى أثرين. الأثر الأول وهو هل يجوز بيع السباع كالأسد وكالذئب وكالنمر أم لا يجوز، حيث سبق وأن أشرنا لكلام الشيخ الطوسي في المبسوط أنه قال لا يجوز بيع الأسد، قال مثل الأسد والذئب وسائر الحشرات. فنحن نقول بناء على ما ذكرنا، هل يجوز بيع السباع أم لا؟ نقول بما أننا جعلنا المناطة والمعيار على المنفعة التي ليست ملغاة في نظر الشارع ولو كانت منفعة نادرة، المهم أن الشارع لم يجعلها بحكم معدومة، إذن يجوز بيع السباع لأن لها منافع حيث ينتفع بجلودها. ولم يلغي الشارع الأقدس هذه المنفعة ويعتبرها بحكم معدومة، بل اعتبرها منفعة محللة مقصودة، والروايات شاهدة على ذلك. فنشير لبعض الروايات التي دلت على جواز الانتفاع بجلود السباع. مثلا هذا مقصود ان قد يقال ان منفعة جلود السباع منفعة مثلا ماذا؟ نبحث عن جلود السباع وعن لحوم السباع. فالآن عن جلود السباع، لأن الشيخ الطوسي قال يحرم بيع السباع مطلقا كأنما لا منفعة لها إطلاقا. فالمصنف يناقش الآن ويقول لا سباع لها منفعة، لها منفعة مقصودة لدى العقلاء، ولو قلت ليست مقصودة على فرض أنها ليست مقصودة لا بأس أنها نادرة، مع ذلك الشارع لم يلغي هذه المنفعة. لو فرضنا أن الانتفاع بجلود السباع نادرة حيث لا يمكن الوقوف على السباع كالأسود وكالنمور، من الذي يستطيع القبض عليها إلا النادر من الناس، فالانتفاع بجلودها قد تكون منفعة نادرة ولو في مجتمع من المجتمعات على كل حال. فمع ذلك يقول المصنف يجوز بيعها ولو كانت منفعة نادرة، لكن الشارع ما ألغى ماليتها، والشاهد نعم والشاهد على ذلك روايات.
تعلمنا أنه من تكون نادرة الشارع بعد
إلا في بعض المواضيع كالسباع، ولذلك المصنف ذكر بحث السباع بالخصوص. ويدل على ذلك ما رواه الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سماع معتبر قال سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، يعني إذا ذكيت بالتسمية ثم اخططت هذا السابع انتفع بجلده، يعني يكون حلالا. إذا فالرواية لم تلغي المالية لجلود السباع، وبالتالي يجوز الانتفاع بها ويجوز بيعها بلحاظ جلودها. أما بلحاظ اللحوم هل يجوز بيع السباع بلحاظ لحومها؟ أبيع لحم السبع لحم الأسد هل يجوز؟ أو لحم الذئب بالنسبة لجلده يجوز كما قلنا، فهل يجوز بيع اللحوم؟ نقول إذا كانت المنفعة نادرة ملغية عند الشارع بحكم الملغية فلا يجوز، أما لو لم تكن ملغية بنظر الشارع فيجوز. ومنافع اللحوم كأنما الشارع اعتبرها ملغية لأنه حرم أكلها، فأما أن تعطيها للجوارح من الطيور هذه منفعة نادرة فبالتالي لا تجيز لك البيع. إذن يجوز بيع الجلود كما دلت الروايات لأن الشارع لم يلغي هذه المنفعة، وأما بيع اللحوم فهو محل إشكال لأن هذه المنفعة بحكم المعدومة بنظر الشارع. إذن فهذه مناقشة على ما أفيد في كلام الطوسي. لا 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 أن الشارع لم يلغيها منفعة ولم يلغيها الشارع. المنفعة موجود، البحث قطعا أن المنفعة موجود، الكلام لا شك من وجود منفعة ولو منفعة جزئية، لكن الشارع هل جعلها معدومة أو أمضاها؟ ولا المنفعة البحث قطعا منفعة موجودة، المدار كله على الشارع، هل أمضاها كما يعتبرها العقلاء مثلا منفعة نادرة أم لا. المورد الثاني والأثر الثاني الذي يشير له المصنف الهرة، هل يجوز بيع الهرة أم لا يجوز بيع الهرة؟ يقول المصنف بناء على ما ذكرناه من أن المناط على منفعة ولو كانت نادرة لكن لم يلغيها الشارع إذن يجوز بيع الهرة لأنها لها منفعة ولو كانت نادرة، كأن تكون للحراسة مثلا أو غير ذلك، والشارع لم يلغي هذه المنفعة كما دل الإجماع على جواز بيع الهرة، وبعض الروايات من قبيل هذه الرواية المعتبرة ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولا بأس بثمن الهر، دلت الرواية على جواز بيع الهرة. إذن هذان أثران أشار لهما المصنف بناء على ما ذكرنا بأن المعيار على منفعة لم ولو كانت نادرة لكن الشارع لم يلغيها، نقول إذن يجوز بيع جلود السباع لكن لا يجوز بيع اللحوم، يجوز بيع الهر لكن لا يجوز بيع القرد كما يقول لأن منفعة القرد وإن كانت نادرة لكن الشارع ألغاها، حيث دلت بعض الروايات على عدم جواز بيع القرد كما ورد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن القرد أن يباع ويشترى. إذن ذكر المصنف بالتالي أربعة آثار، أثرين فيهما الجواز، أثرين فيهما عدم الجواز، أما الجواز فبيع جلود السباع وبيع الهر، عدم الجواز بيع لحوم السباع وبيع الهر. لو تعب واضح والحمد لله رب العالمين. نعيد لا بقى.